أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله كأنك تراه في خلقه وخلقه صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن إذ نروي هذه الشمائل ونذكرها نتذكر حبيبنا وخليل رب العالمين نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما نتذكر صورته وهيئته وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، يجب أن تكون لنا فيه الأسوة الحسنة، فقد جعله الله عز وجل لنا أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يرجو الله أي يرجو ثوابه، ويذكر الله بلسانه وقلبه وجوارحه، واليوم الآخر يرجو ثواب الله عز وجل في اليوم الآخر، ويرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر، ويرجو أن يبعث تحت لوائه، وأن يرد حوضه، وأن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يرجو بذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على سنته سائرا ماشيا متبعا، وألا يحيد عنها يمنة ولا يسرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقف على حوضه يوم القيامة، الحوض الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه، وهو الكوثر الذي نرجو بأن ننهل منه ونرتوي منه. يقف على حوضه صلى الله عليه وسلم، والملائكة معه يناولون الواردين، وإذا بأناس يطردون يبعدون يردون بعيدا عن الحوض، مع أنهم كانوا يصلون، يعرفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول أمتي أمتي، يعني هؤلاء من أمتي، لكنهم لم يكونوا متبعين اتباعا كاملا، مقتدين اقتداء تاما، متمسكين بسنته، إنما غيروا وبدلوا وابتدعوا وخالفوا الطريق. فتطردهم الملائكة بعيدا، فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ماذا عملوا من بعدك من المحدثات والبدع والمنكرات. فيقول إنهم لم يزالوا مغيرين مبدلين، فيقول سحقا لمن غير وبعدا، أي سحقا وبعدا بعيدا عن حوضه صلى الله عليه وسلم، لمن غير سنته وبدلها واستبدلها بالمحدثات المبتدعات التي قال عنها: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فمن عرف النبي ووصف النبي وأخلاق النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحبه حبا دفعه للاقتداء به، هذا الذي يشرب من حوضه، هذا الذي يكون تحت لوائه، هذا الذي يرد، هذا الذي يمر على الصراط، هذا الذي تكون معه الملائكة وينار له الصراط فيمر عليه كالبرق الخاطف أو كالريح أو كأجاويد الخيل أو كشد الرجال. نسأل الله أن نكون من الأولين، وأن يعيننا في هذه الدنيا على أن نكون من السابقين المتبعين لسنته. نقرأ شمائله لنتذكر فضائله ونقتدي به صلى الله عليه وسلم. وهذا المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما كان يلبس. تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم في شكله ووجهه وعينيه وحاجبيه وشعره وثيابه ومشيته وضحكه وتبسمه وحزنه وفرحه وصلاته وصيامه. هنا هذا الباب ما جاء في لباس، ما كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لا تغفل عن الصلاة عليه، صلاة واحدة يصلي الله عليك بها عشرا، سبحان الله. قال الإمام: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حميد الرازي، محمد بن حميد الرازي ده حافظ من الحفاظ لكنه متروك الحديث، ضعيف جدا، سبحان الله. يعني بعض الناس ممكن يكون حافظ لكن ليس ممن يؤتمن. منهم محمد بن حميد الرازي هذا يروى عنه الإمام الطبري في التفسير، ويروى عنه في التاريخ، تاريخ الأمم الملوك، الإمام الطبري رحمه الله. وهنا يروى عنه الترمذي، والترمذي رحمه الله يروى عن كل أحد، يعني لم يشترط الصحة بخلاف البخاري ومسلم. البخاري كتاب اسمه الايه؟ الجامع الصحيح، فلا يروي إلا عمن يرى صحة حديثه، ولذلك لم يخرج لمثل هذا محمد بن حميد الرازي. الترمذي يقول: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا الفضل بن موسى، وهذا أيضا الفضل بن موسى السناني فيه ضعف، وأبو تميلة وزيد بن حباب، عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد الله بن بريدة، عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. كان أحب خبر، خبر مقدم، كان أحب الثياب القميص، كان القميص أحب الثياب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك ما رفعها؟ اثنين؟ هو الاثنين صح، لكن للأصح أن تكون أحب خبر، خبر مقدم، لأن أحب نكرة والنكرة تؤخر، فالقميص معرف بالألف واللام فهو المبتدأ. كان القميص أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في إسناده ضعف لكن له طرق بها يحسن، فقد رواه أبو داود والترمذي في السنن وغيرهما من وجه آخر غير الوجه هذا، غير الإسناد للحميد الرازي والفضل بن موسى هذا. فهو الحديث حسن، والقميص هو الذي نسميه نحن الجلابية، عندنا الجلابية، وفي إسكندرية الأفطان، وفي الصعيد إيه؟ برضو أفطان التي لها أكمام وجيب هكذا. هذا نوع من أنواع الثياب، وكل قوم لهم عادات في اللباس. النبي صلى الله عليه وسلم كان قومه يلبسون القمص اللي هي هذه، والأزر والأردية، إزار ورداء، والسراويل، السراويل الفضفاضة الواسعة التي لا تحدد عورة ولا تشف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الثياب هذه القمص، جلبيات، الجلاليب، الجلباب حق النساء، هذه لغة عامية، الجلبيات هي القميص. كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أبلغ في الساتر، لأن الإزار ممكن يحل، ممكن ينكشف لأنه مفتوح، فالقميص أكثر سترا للعورة والبدن وأجمع. فكان يحبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من العادات. احنا قلنا قبل ذلك أن اللباس والثياب من العادات، فهناك بلدان يلبسون القمص، وبلدان يلبسون الأزر والأردية، وبلدان يلبسون، احنا بنقول عليه القميص والبنطلون، ويلبسون الترنجات. فكل قوم ولهم زي، بشرط أن يكون الزي أو الثياب هذه ليست حريرا، لأن محرم على الرجال أن يلبسوها، وليست شفافة لا تبدي العورة، وليست مما يخص الكفار، يعني إذا عرف الكفار بلباس لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم، لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم، ولا يكون أحد متفردا بثوب في وسط قوم بثياب أخرى. يعني ناس يلبسون القمص، ينفعش واحد يروح يلبس قميص وبنطلون في وسطهم، كن مثلهم. هذا اللي يسميه النبي صلى الله عليه وسلم لباس الشهرة. الشهرة يعني المخالف للمجتمع الذي هو فيه فيشهر، يقال فلان أرأيتم فلان اللي لبس كذا، أرأيتم فلان الذي شكله كذا أو كذا، هذا الشهرة. فأنت تلبس ما يلبس القوم، ولو كنا مختلطين زينا الآن فينا بيلبس قميص ويلبس بنطلون ويلبس ترينج، والأمر عادي ما فيش فيه استنكار، فالأمر في ذلك واسع. لكن كان أحب الثياب لرسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. فلو لبست، أو عموما لو قمت بعادة من العادات التي كان يعتادها النبي صلى الله عليه وسلم أملا في الثواب، فأنت تثاب. يعني العادة تصير قربة وعبادة إذا نويت بها التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يحب القميص، لو أحببت القميص ولبسته حبا لحب النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تثاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، عارفين الدباء؟ عندنا الفلاحين بيقولوا القارع، وهنا بيقولوا على الايه؟ كوسة. فهذه الدباء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فأنس بن مالك يقول فما زلت أحبها منذ أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، حبا لحب النبي وطمعا في أن يثاب على هذا الحب. يعني الإنسان المسلم يحصل على الثواب بمجرد النية، تنوي أن تأكل كما أكل النبي تثاب، مع أن الأكل عادة، تلبس كما لبس النبي تثاب، مع أن اللبس عادة، تمشي كمشية النبي، مع أن المشي عادة من عادات العرب أو الخلق. فإذا نويت أن تمشي بهذه الصورة تشبها بالنبي فأنت تثاب صلى الله عليه وسلم. وهذا التشبه الكامل بالنبي يدل على الحب الكامل من العبد المتشبه به له صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد المرء حبا للنبي ازداد اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما أكثر المرء الصلاة على النبي دل ذلك على حبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. ونفس الحديث لكن بإسناد آخر من غير طريق محمد بن حميد الرازي. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة واحد من الإسناد الأول، أو شوف الإسناد الأول فيه ثلاثة منهم أبو تميلة هذا، قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. الإسناد هنا في خلاف، زود أمه هنا ولم يكن في الإسناد الأول. عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه القميص. قال أبو عيسى، أبو عيسى من؟ محمد بن عيسى الترمذي الإمام. قال أبو عيسى هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. يعني من ميزات سنن الترمذي، إحنا عارفين الكتب الستة اللي هي إيه؟ البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. هذه الكتب الستة، هذه الأمهات، أمهات السنة، جمعت أم السنة، لم يفتها من السنة إلا القليل. هذه الكتب الستة، هذه كل كتاب له ميزات يمتاز بها على غيرها. أولا صحيح البخاري أصح حديث في الدنيا وأصح إسناد في الدنيا على العموم، لكن في أسانيد فيها كلام، لكن صحيحة أيضا. مسلم يليه، أبو داود. ومن فضائل صحيح البخاري أيضا إن الإمام البخاري فقيه محدث، يعني يتفقه في الحديث فيذكر فقه الباب في الترجمة. فذلك العلماء يقولون فقه البخاري في تبويبه، باب كذا كذا، هذه هو الفقه المستنبط في هذه المسألة، ترجمة الحديث. صحيح مسلم من فضائله أنه يجمع طرق الحديث، يعني الأسانيد في مكان واحد، اللي عايز يعرف الحديث وعلله. سنن أبي داود يمتاز بأنه جامع للأحكام الفقهية، وتجده يتتبع طرق البخاري في الترجمة، حتى في بعض التراجم نفس الترجمة وهو تلميذه. سنن الترمذي له عدة فضائل، منها أنه يتكلم على الحديث كهذا، يتكلم على الإسناد ويرجح في هذا كذا، ويعطي للحديث حكما، حديث صحيح، حسن صحيح، حسن صحيح غريب، حديث حسن، حديث غريب. هذه الأحكام اجتهاد للإمام الترمذي فيعطيك حكم الحديث. ومن فضائل وميزات كتاب الترمذي الجامع سنن الترمذي هذا أيضا أنه يجمع لك فقه الأئمة، يعني هو يترجم الترجمة التي هي فقهه، ثم يروي الحديث بإسناده، ثم يذكر حكم الحديث، ثم يذكر مذاهب العلماء في الباب، يقول لك وهذا الحديث قال به وقال بمعناه، ويذكر من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة، وبه قال فلان وفلان. وهذا من الأمور المهمة جدا في الفقه الإسلامي، أن تعرف الدليل، قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وفقه الصحابة والتابعين وتابعيهم وكذا. الإمام الترمذي جمع لك هذا، فهو كتاب يعطيك المسألة الحكمية ومن قال بها ومن رد عليه. سنن النسائي برضو كتاب من فضائله وفوائده أنه يتكلم على طرق الحديث وعلى الحديث بطريقة يعني يستمتع بها أهل الحديث. ابن ماجه رحمه الله أيضا يهتم بالفقه في الترجمة، وإسناد عالي، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل من الرواة. فهذه من فوائد كتب الإمام الترمذي أنه يتكلم على الحديث. فهنا قال هذا هكذا زاد زياد بن أيوب وكذا، ثم في النهاية يرجح هذه الطريق. الشاهد أن الحديث متن الحديث صحيح أو ثابت، وهو أن النبي متن الحديث إيه؟ أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ القميص. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي، هذا معاذ بن هشام الدستوائي، قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت رضي الله عنها كان كم قميص النبي كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. هذا الحديث في إسناده شهر بن حوشب وبديل بن ميسرة العقيلي فيهما ضعف لكن له ما يشهد له، وكم القميص اللي هو كم الثياب هذه يبلغ الرسغ، الرسغ اللي هو إيه؟ المفصل الذي بين الكف والساعد، هذا المفصل اسمه الرسغ. فكان كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ إلى الرسغ، ما يزودش هنا يغطي الكف هكذا، إن هذا يدخل في الإسبال، لو وصل الكم إلى هذا الموضع إسبال، كما أنه لو زاد عن الكعب إسبال، والله عز وجل لا ينظر للمسبل الذي أسبل ثيابه. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عسل يا ياسر عسل لا الإسبال في العمامة، الإسبال في الكم، الإسبال في الإزار، الإسبال في القميص، حتى في العمامة. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من مزينة، قبيلة مزينة، لنبايعه، وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، ختم النبوة، وتقدم وصف ختم النبوة أنه إيه؟ بضعة بين كتفيه بها شعرات، نعم مثل زر الحجرة بيضة الحمام الصغيرة. فيقول قرة بن إياس يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الإزار يعني إيه؟ الأزرار ما كانش مسكرها مفتوحة، فهو أراد أن يمسه، فيقول فمددت يدي فمسست خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم. إذن قميص النبي صلى الله عليه وسلم كان له أزرار، وكان أحيانا يحلها وأحيانا يزرها، فهو مش بعض الناس أو بعض الطلبة كان في ذلك يقول لك حل الأزرار سنة، طيب لعله أتى في جو حار وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حل أزراره من الحر فرآه، لكن الآن لو واحد فتح صدره ماشي كده يقولوا عليه إيه فتوة الله مستعان. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حر فحل أزراره يتبرد صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أيضا أنه كان يلبس القميص وأن القميص له أزرار وأحيانا كان يحل الأزرار صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد عليه ثياب قطري قطري قد توشح به فصلى. قال عبد بن حميد شيخ الترمذي قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي يحيى بن معين طبيب الحديث بيروح للمحدثين ويجلس عند الواحد ويختبر ويشوفه حافظ ولا مش حافظ. فمحمد الفضل يقول سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك. يحيى بن معين يتثبت في الحديث، فمحمد الفضل بيروي له حديث من حفظه، قال حدثنا حماد بن سلمة، فراح ماسك وقال له لو أخرجت الكتاب لتقرأ علي من الكتاب أضبط، الرواية من الكتاب أضبط من الحفظ مهما يكن. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحدث من الكتاب مع أنه حافظ الدنيا. فيحيى بن معين جلس إلى محمد بن الفضل فقال حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو من كتابك، فقمت لأخرج كتابي، خلاص قمت أجيب الكتاب علشان أقرأ عليه منه، فقبض على ثوبي، رحمة سكنا ما تمشيش، فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، يمكن تدخل ما تطلعش، أنا عايز أسمع الحديث. فأمسك بقميصي وقال أمله علي، يقول قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه. أنا هو حافظ الحديث، فقال له لو يكون التحديث من الكتاب، فقام يجيب الكتاب، قال له طب انتظر أسمعني الحديث أولا حتى يمكن تموت في هذه اللحظة، الموت يأتي في لحظة، فلا أسمع الحديث، فكن سمعته، فلو بقيت حيا وأخرجت الكتاب فهو ضبط على ضبط، والحديث صحيح. والثياب القطري أو القطري، بعضهم يقول قطري نسبة إلى قطر، أو قطري بلاد تأتي من اليمن، ثياب تأتي من اليمن خشنة فيها خطوط. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري. سعيد بن إياس الجريري هذا ثقة ثبت، لكنه في آخر عمر اختلط، يعني تغير عقله شوي، اختلط يعني أصبح ما لا يدري، فلان اختلط عليه الحديث يعني ما عادش عارف هو من هذا الوجه ولا من هذا الوجه، هو هذا اللفظ ولا هذا اللفظ، مثل هذا لخرف في العقل يقال فلان اختلط، وفي فلان تغير مراتب طرق الضعف على الحفظ، تغير قليلا تغير اختلط. اللي اختلط هذا ما يصلح أن يروى عنه حديث في حال الاختلاط، لكن قبل الاختلاط كان صحيح العقل، سليم العقل، حافظا ضابطا، فالذي سمع منه قبل الاختلاط حديثه صحيح، بعد الاختلاط حديثه ضعيف مردود. النوع الثاني اللي هو تغير، تغير هذا الأصل في حديثه أنه صحيح، إلا أن يأتي أحد من الحفاظ ويقول هذا الحديث حدث به حال تغيره، وبعض من تغير أو اختلط أهله حجبوه لما رأوا عقله قال خرف، حجبوه ومنعوه من التحديث، فمثل هذا حديثه الذي أخذه عنه الرواة فصحيح. معلش أنا بدخل في تفاصيل كده عن إيه، بس عشان نعرف عظمة هذا الدين وعظمة هذا العلم وعظمة ضبط ديننا، ديننا مضبوط بالهفوة لا تفوت على الأمة، لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر والذكر قرآن وسنة، تكفل الله عز وجل بذاته أن يحفظ القرآن من التحريف، وتكفل بحفظ السنة بأن قيض رجالا حفاظا أئمة يحفظون السنة والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو جاء واحد من آخر البلدان ويدخل كلمة واحدة، بل يغير ضبط كلمة حرف، يغير معنى الحديث يضبطوه. هارون الرشيد جابوا له واحد زنديق يظهر الإسلام لما يمسكوه، يطلع يكذب ويفتري ويقول ويرتد، يجيبوه وكذا، فأخذه الرشيد ليقتله، قال له أين أنت يا أمير المؤمنين من 4000 حديث وضعتها في دينكم أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام؟ واحد كذاب فقط كذب 4000 حديث فيها يشرع وفيها يحرم. فقال له هارون الرشيد وأين أنت يا عدو الله من عبد الله بن المبارك الإمام وأبي إسحاق الفزاري ينخلانها نخلة؟ ما تفكرش أنها تعد عليهم ذو الاثنين بس ينخلان السنة نخلا، ينخلوها، الرديء يرموه والصحيح يبقوا عليه. فأنا بقول هذا الكلام والتفاصيل علشان نعرف أن الحديث محفوظ، لأن بعض الزنادقة في زماننا هذا اللي بيسميهم العلماء العلمانيين يعني اسم عصر يعني هم زنادقة، يعني يظهرون أنهم مسلمون ويطعنون ويدسون السم، مش في العسل، لا ما هوش في عسل، ما بيقولوش عسل أصلا، بيظهروا أنهم يتكلمون بالإسلام لكن كله طعن. هؤلاء الذين يطعنون في السنة حتى إن ممن ينتسب لمدرسة العلم ويقول البخاري في أحاديث صحيحة، البخاري ما ده البخاري ما إنسان، البخاري شخص، البخاري مش معصوم، نعم البخاري مش معصوم نعم، لكن الأمة معصومة. البخاري لما جمع الأحاديث الأمة كلها قالت أحاديث البخاري صحيح، إذن البخاري ما عادش شخص الآن، البخاري صار إيه؟ صار الأمة كلها. فلما يجي واحد الآن ويقول في حديث في صحيح البخاري أو أحاديث في صحيح البخاري ضعيفة والأمة السابقة قالت إن هذه الأحاديث صحيحة، يبقى من المخطئ، هو ولا هم؟ هو خارج عن الأمة، هو خرج عن الأمة بالكلية. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة لا يضيع منها ولا حرف واحد. نعم نعم. ما أفضل من البخاري في الأكل والشرب ممكن. الله المستعان. البخاري هذا أعجوبة من أعاجيب، آية من الآيات. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري، اللي خلانا نتكلم ده سعيد بن إياس اللي اختلط، هذا من أشهر المختلطين، سعيد بن إياس الجريري، سعيد بن إياس الجريري في أئمة مثل ابن المبارك كده سمع منه قبل ما عقله يخرف، فأحاديث ابن المبارك واللي زي ابن المبارك صحيحة، واللي سمع منه في زمان الاختلاط أحاديثه مردودة إلا أن تكون لها أسانيد أخرى. عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استجد ثوبا، أي إذا لبس ثوبا جديدا، استجد يقول هذه حروف اسمها حروف الطلب صح؟ الحروف الطلب، استجد طلب الجديد، مثل استغفر طلب الإيه، استعفى طلب الإيه، هكذا استجد أي طلب أو لبس ثوبا جديدا، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يعني يقول هذه عمامة، هذا قميص، هذا رداء، هذا إزار، ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني. دايما في كل أحواله صلى الله عليه وسلم يرد الفضل لله سبحانه وتعالى والعطاء والملك لله سبحانه وتعالى. لبست ثوبا، لبست سروالا، لبست حذاء، أكلت طعاما شهيا، طعاما لذيذا، طعاما شممت هواء نقيا، كل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. دائما المسلم لا تمر عليه عطايا الله عز وجل مهملا إياها، يتذكر الحمد لله احنا قاعدين في هواء جميل وفي راحة، واللي محتبي بإيديه واللي راكن واللي جالس على كرسي، تذكر هذه النعم. غيرك في العراء في الخلاء، لا كساء لا دواء لا طعام، فالمسلم في كل حال يتذكر نعم الله عز وجل عليه، ولا ينسى من حرم تلك النعم أن يعطيه الله عز وجل إياها وأن يرفع عنه الباس. فإخوانه المشردين في كل مكان من المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يؤويهم وأن ينصرهم وأن يحفظهم وأن يخذل عدوهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح. قال: أخبرنا هشام بن يونس، يعني أول ما تلبس الثوب الجديد هذا تقول هذا: الحمد لله الذي أنت كسوتني هذا القميص، هذا الثوب، هذه العمامة، هذا كذا، الحمد لله أنت كسوتني هذا، اللهم إني أسألك خيره وأعوذ بك من شره. الله عز وجل جعل في الأشياء خير وفيها شر، فإن كان فيها خير أسألك خيره، وإن كان فيه شر أعوذ بك من شره يا رب. قال: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال: أنبأنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أنبأنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي هشام الدستوائي، معاذ بن هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي هو أبوه ثقتان، عن قتادة، قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري السدوسي الأكمه، هذا ولي أكمه يعني أعمى، كان إذا سمع الحديث كما يقول شعبة، كان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل حتى يحفظه، كان مثل المصحف في الحفظ، لكنه كان يدلس. قتادة عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبارة. هذا الحديث الصحيحين. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لون الثياب الحبارة المحبرة مأخوذة من التحبير التزيين المزينة، ثياب يمنية فيها خطوط كده زي بتاعت الشيخ عثمان كده، الحبرة محبرة، الثياب الحبرة مخططة. احنا في بعض الأماكن ممكن الثياب المخططة ديت مش يعني، احنا أول ما كنت في اليمن فإحنا مصريين جبنا ثياب، لبسنا ثياب مخططة، كم واحد من الطلبة كده، فالناس يشوف ايه ده مصريين، مال المصريين مخططين كده، هناك ما فيش الا ثياب ساذجه يعني لون واحد. فكان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبره، يعني المحبره المخططه المزينه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: انبانا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، اظن تكلمنا عنه قبل ذلك، صاحب مصنف، قال: أنبأنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، أبو جحيفة وهب السوائي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: أراها حبرة، عليه حلة حمراء، أظن أنها حمراء، حبرة محبرة، والحمراء كما قلنا قبل ذلك إن العرب كانوا يطلقون الاسم على اللون المخالف، يعني أبيض فيه خطوط زرقاء يقول ثوب أزرق، أبيض فيه خطوط خضراء يقول ثوب أخضر، فيه خطوط حمراء يقولون ثوب أحمر. فهنا حبرة حمراء يعني بها خطوط حمر، لأنه نهى عن لبس الأحمر الخالص، أحمر كله أحمر، فأحمر كده ما فيش أي لون ثاني، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الصحيحين، وتقدم معنا قبل ذلك هذا الحديث في صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت أحدا في هذه الثياب بهذا اللون أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، أجمل الناس صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبأنا عبيد الله ابن أياد عن أبيه عن أبي رمثة البلوي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران، يعني ثياب إزار ورداء أخضران يعني بها خطوط خضر، والحديث صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة، جدتيه أختان، عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة، هذا الحديث ضعيف لجهالة دحيبة وعليبة هاتين. قال حدثنا قتيبة بن سعد ثم إنه يخالف الحديث السابق، أسمال يعني ثياب بالية، لا النبي ما يلبس ثياب بالية صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب أو البياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خيار ثيابكم. هذا الحديث صحيح، وفيه أن أحب الثياب في الألوان يعني للنبي صلى الله عليه وسلم هي الثياب التي هي بيضاء التي ليس فيها تعليم، وقال وكفنوا فيها موتاكم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان نعم قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، ونفس المعنى الحديث السابق. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة، صفية بنت شيبة امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. حديث صحيح رواه مسلم، شعر أسود اللي هي منسوجة من شعر الإبل من وبر الإبل يعني. إذن أسود لبس الأسود أحيانا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، رومية يعني من الروم من جبال الروم، لباس جبة مثل العباية اللي احنا بنعرفها في زماننا هذه لكنها مغلقة وأكمامها كانت ضيقة. كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فجاء يخرج يده من الكم فضاق الكم عن إخراج يده فخلع الكم ثم توضأ من أسفل صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه الجبة، لبس الإزار والرداء والقميص والمرط المرحل مثل حاجة الواحد بيتغطى بها كذا، ومثل هذا أيضا الجبة اللي أظن زمان كانوا بسموها جبة أيضا ولا لسه بيسمى جب جب وقفطان. أي نعم، هذا صفة أو هذه صفة لباس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مجلوبة، مجلوبة من تلك البلاد يعني، لا ليست لباسهم. التجار يذهبون إلى رومية ويذهبون إلى اليمن ويذهبون إلى الهند ويذهبون إلى السند ويجلبون من هناك ثيابا ومتاعا وطعاما وغير ذلك، ثم يحكونها يخيطونها على هيئة زي العرب أو هيئة زي أهل البلد وهكذا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا حبا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يترجم هذا الحب باتباعه حتى نلقاه على حوضه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.